الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأمر الأول، وكان حاصل من الأمور التي نبحثها في نهاية هذه المسألة، مسألة إعانة الظالم وأعوان الظالمة. ذكرنا أنه إعانة الظالم بالنسبة إلى المباح، نحن منعنا من ثبوت إطلاق يدل على التحريم، لكن لو أؤكد، لو قلنا بتمامية الإطلاق فحينئذ هل يوجد مقيد؟ قلنا نعم، المقيد هو ماذا؟ السيرة المتشرعية القطعية، ولكن كما قلنا هي في الجملة، وينبغي الاختصار علماً على مواردها الخاصة لأنها ليست دليلاً لفظياً. وقلنا أضاف صاحب الجواهر وجهين آخرين غير مسألة ماذا؟ السيرة. واحد من هذين الوجهين هو تسامح الشريعة ويسر الشريعة، وعلقنا بما تقدم. والآخر الذي ذكره قدس سره هو أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أمرونا بمجاملتهم، ومقتضى المجاملة الإعانة ماذا؟ مثلا في الأمور المباحة، وهذا أيضا علقنا عليه بما تقدم، وقلنا المجاملة التي كانت مطلوبة ويا عامة الناس، الطبقة العامة، لا مع الطبقة الحاكمة الظالم. على أي حال هذا مطلب انتهينا منه. بقيت قضية جانبية بعد، انتهيت أنا من صاحب الجواهر ومع صاحب الجواهر، بس قضية جانبية في كلامه قدس سره. في كلامه ذكر هذه العبارة أنه أمرنا بالتملق لهم، أي تملق. هنا أنا شوي أريد أن أقف، هل توجد رواية تدل؟ هاي قلت قضية جانبية، هذه تخلصنا من القضية العلمية، قضية جانبية هاي. هل هناك رواية يستفاد منها أنه من الراجح مثلا أن نتملق، التملق حالة التملق؟ على أي حال لعله يشير قدس سره إلى هاتين الروايتين. الرواية الأولى رواية ابن مسكان، قال أبو عبد الله عليه السلام: إني لأحسبك إذا شتم علي عليه السلام بين يديك لو تستطيع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت. فقال: إي والله جعلت فداك، إني لهكذا وأهل بيتي. وأهل بيتي شنو يعني؟ أيضا هم هكذا. فقال لي: فلا تفعل، فوالله لربما سمعت من يشتم عليا وما بيني وبينه إلا اسطوانة، فأستتر بها. يعني الإمام هو كأنه صلوات الله وسلامه عليه، فأستتر بها، فإذا فرغت من صلواتي فأمر به وأسلم عليه وأصافحه. هذه الرواية ماذا؟ الأولى، موجودة في بحار الأنوار جزء 72 صفحة 399، في سفينة البحار أيضا في الجزء الثاني صفحة 612، وفي مصادر أخرى موجودة. هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية الذي لعله يشير إليها في فكرة التملق، حديث عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام: إياكم وذكر علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما، فإن الناس ليس شيء أبغض إليهم من ذكر علي وفاطمة عليهما السلام. وسائل الشيعة جزء 16 صفحة 240، الباب 33 من أبواب الأمر والنهي، الحديث رقم 2. وأنا حينما أقرأ هذين الحديثين يحز الألم في قلبي مرتين. مرة كيف أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تحمل وضغط على نفسه المباركة ويستتر هو بالأسطوانة ويقوم ويصافح ويصافح ويسلم شاتم جده عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هاي شنو من قابلية؟ شنو من شجاعة؟ وشلون يحذرنا يقول إياكم وذكرى عليا؟ يعني ديروا بالكم بالملأ بالهذا، خففوا شويونا. هذه مرة يحز الألم في قلبي، ومرة ثانية كيف الإمام أراد أن يعلمنا ونحن أحيانا على العكس، على عكس ما أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. البعض يقول على أنه التقية انتهى ماذا زمانها، وتعالى فلنصرح بكل شيء. أنا لا أقول عن أمثال هؤلاء شيئا، إلا أني أقول إن شاء الله هم معذورون عند الله عز وجل، فهمه ماذا. وأنا إن شاء الله أيضا ومن معي في هذا الفهم هو معذور عند الله عز وجل، ولا أتحامل ماذا على فهمي غيري. مثل أقول لا يفهمون، لا يعون، لا 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 لا، لا أقول ذلك. ما هكذا علمنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا بد وأن نكون في ألفاظنا وفي ألسنتنا حذرين مؤدبين ذات عفة. هاي قضية هواي مهمة. ولعل الشيخ محمد رضا آل ياسين رحمة الله عليه لو كان يجيب بشيء آخر، هذه بالمناسبة أنا طلعت فاعذروني من هذه الناحية. شيخ محمد رضا آل ياسين هو فقيه بحق، أنا لم أعاصره، ولكني سمعت من مشايخنا من آبائنا هو فقيه بحق، وكان قطعة ورع وتقوى، يجمع بين الاثنين، هم فقيه وهم ورع. هو طبيعي هم ما تنعرف، هو أخ شيخ مرتضى آل ياسين، ثلاث أخوة هم: شيخ محمد رضا، شيخ مرتضى آل ياسين صاحب رئيس جماعة العلماء، وشيخ راضي آل ياسين صاحب صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وهو هذا شيخ محمد رضا خال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه الأول، والجد الأمي للسيد الشهيد الثاني أيضا قدس الله أرواح الجميع. والدي قدس سره سمعت منه، وكانت له عقيدة قوية بالشيخ محمد رضا. مقبرته إلى جنب دارنا، وأنا كنت أدرس ماذا في المقبرة وأدرس أيضا، وصورته ماذا الكريمة شيخ محمد رضا أمامي موجودة في المقبرة، أو لا شكلا أنا لم أراه، بس والدي رحمة الله عليه كان يقول كنت أدخل عليه كان مؤدبا، لما واحد يدخل عليه أهلا وسهلا ومرحبا يرحب ويهلهل بمن، هذا هم فرد أدب إحنا همات القادم نحترم زايد. يقول مرة من المرات حكمه هو قدس سره بالهلال، يعني قال باكر غدا عيد. بعض الجماعة الذي موجودين في النجف الأشرف لم يرتبوا أثرا على حكمه. نقلت هذه الصورة علماً إلى الشيخ محمد رضا، قيل له شيخنا بعض الموجودين هاي هم أدفر الطريقة ليست صحيحة، أنت ابتعد عنها، ما عندك شغل، أنت روح اشتغل في شغلتك أحسن، شلف شغل تجي تقول هذا الكلام. على أي حال فنقلت أن بعض الناس أو بعض الموجودين في النجف الأشرف لم يرتبوا أثرا على حكمك. لماذا؟ شو واحد يجي يسأل الشيخ بهالشي سؤال، تريد تأذي شنو؟ على أي حال لو أنا افترض شنت أنت خو طيب لابد شنت أتحامل أنا شنو علي، أقول ما يفتهمون ما عدهم ما أدري شنو إلى آخره. لكن شوف شيخ محمد رضا ماذا أجاب، قدح في نفسه ولم يقدح فيهم، قال لعلهم لا يرون محمد رضا مجتهدا. إلى هذا الحد أعذرهم ولم يمسهم بشيء. هذه أدب هذا في الحقيقة، أنا حينما سمعت هذا من والدي قدس سره أثر، أعطاني شحن ماذا كبير. هذا الكلام الذي إلى هذا الحد واحد لازم أن يكون ضابطا علما للسانه بهذا الحد بهذه الدرجة وبهذا الشكل من الأدب. فالمقصود نحن لا نقدح في فهم الآخرين ولا نتحامل ماذا عليهم، بل لعل المناسب على طريقة الشيخ محمد رضا قدس الله روحه الشريفة أن نقدح في أنفسنا، نقول خب نحن لا نفهم لا في الغير، هكذا ينبغي أن نكون. على أي حال هذه كانت ماذا جملة معترضة. نعود إلى صلب الموضوع، عنوان جانبي صغير، عودة إلى صلب الموضوع، عودة إلى صلب الموضوع. عرفنا فيما تقدم أن الإعانة على إعانة الظالم على الأمور المباحة يمكن أن يقال بجوازها لوجهين، فإذا أضفنا وجهين آخرين الآن أريد أذكرهن صار المجموع أربعة. الأول القصور في المقتضي كما أشرنا، يعني قلنا بأن أدلة حرمة الإعانة لا إطلاق فيها وهذا تقدم، لا إطلاق فيها لحالة الإعانة على المباح، وهذا ما تقدمت الإشارة إليه، وهذا طريق سالم وجيد طبيعي لمن يعتقد بالقصور في من في الإطلاق. والثاني الطريق الثاني التمسك بالسيرة المتشرعية، فإنها دليل في الجملة على ما أوضحنا. أي اثنين، الآن أريد أن أذكر الثالث والرابع، هذا التكرار كان لأجل هذا. الثالث الالتزام بالكراهة، يعني إعانة الظالم في المباحات مكروهة. والوجه في ذلك هو أنه ورد في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة: ما أحب أني عقدت لهم عقدة ولا وكيت لهم وكاء إلى آخره. إن التعبير بفقرة لا أحب يفهم منه ماذا؟ الكراهة دون الحرمة. فتحمل بقية الروايات التي ليس فيها تعبير ما أحب والذي ظاهرها التحريم في المباح، نحملها علما على الكراهة بسبب ماذا؟ هذه الرواية، أي رواية ابن أبي يعفور، فإن التعبير الوارد فيها يدل على الكراهة. هكذا قد يقال، هكذا قد يقال، وطبيعي هذا شيء جيد على رأي من يلتزم بأن تعبير لا أحب، ويوجد هناك من يلتزم بذلك، يدل على الكراهة، فالنتيجة تكون حينئذ جواز الإعانة في إعانة الظالم في المباحات يجوز، ولكن على كراهة. وفيه ما أشرنا إليه أكثر من مرة من أن التعبير المذكور حيادي، فكما يلتئم مع الكراهة يلتئم مع الحرمة أيضا. وعلى هذا الأساس يبقى إطلاق بقية الروايات لو كان هناك إطلاق، ودلالة على الحرمة إطلاق ودلالة على الحرمة، يبقى ذلك على حاله، فالإطلاق على حاله والدلالة على الحرمة تبقى على حالها من دون موجب للجمع بالكراهة لما أشرنا إليه. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع الأخير الذي أريد أذكره، مو قراءة ما عقدت لهم عقدة، ما وكيت لهم وكان، وما يأثر هذا، هو ما أحب يعني مكروه، ما أسوي مكروه. لا، مو ذاك قلنا على أنه ماذا في الحقيقة جاي في أعوان الظلمة، ذاك جاي في أعوان الظلمة. إحنا كلامنا ماذا؟ هذني الذي الأمثلة مال إعانة الظالم، أن ذني الأمثلة بها إعانة الظالم، وأما ذاك الأخير إيه على أي حال. يعني الروايات الأخرى يكون ندعي ماذا؟ يعني صاحب هذه الدعوة يكون يدعي ماذا؟ ظهور لا أحب في الكراهة ماذا؟ أقوى، يعني كظهور قوي. إذا صار ظهور قوي هو بعد يؤول ماذا؟ ظهور تلك الروايات في من في الحرمة، فيكون يدعي الأقوائية. هو من يريد أن يلتزم بهذا الشيء؟ أنا قلت متساوية، خوتي لا تحمل رأي عليهم، هم يلتزم بما بأنها تدل على الكراهة فقط، مو على الشي يسمونه على الحعام، يقول فقط على الكراهة الدل، يعني يكره، يفتهم من ما أحب يكره، إذا كان التعبير موجود يكره، بعد مو كنا نحمل ذنيك الظاهرة في الحرمة على الكراهة، نعم كذلك. الوجه الرابع الأخير ما ذهب إليه الشيخ النراقي، حيث ذكر قدس سره أنه كما توجد عندنا مطلقات في مقامنا تدل بإطلاقها على حرمة إعانة الظالم حتى في المباح. عندنا روايات أخرى تدل على رجحان قضاء حاجة المؤمن والسعي في قضاء حوائج الإخوان و و و و فتحصل معارضة في مورد المباح، تلك تقول لا يعني حرام، هذه تقول ماذا؟ ثانية تقول يرجح، يتساقطان في مادة المعارضة، نرجع إلى الأصل العملي وهو البراءة. فالنتيجة صارت ماذا؟ الجواز بعد تحقق المعارضة بين الطائفتين. وأقرأ لك نص عبارته قدس سره في مستند الشيعة جزء 14 صفحة 155، حيث قال: فالأولى أن يعلل. من يعلل؟ يعني الجواز، ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الحكم بالجواز، يعني جواز إعانة الظالم في من في المباحات. فالأولى أن يعلل بمعارضة تلك المطلقات، يعني مطلقات حرمة الإعانة، مع الأخبار المتكثرة الواردة في الموارد العديدة في الحث على إعانة المسلمين وقضاء حوائجهم ومودتهم والاهتمام بأمورهم المعاضدة بالكتابي. ياهي المعاهد بالهذا، يعني هن ذن المال الإعانة، وهذا معتضدة بالكتاب، كتاب الكريم وين بيا آية الذي هج وتعاونوا، لابد هج بعد على البر والتقوى، لابد هذا بعد يقصد واضح. المعاضدة بالكتاب وبعمل كافة الأصحاب، وإذ لا مرجح، يعني مقصودة في مادة الاجتماع بعد فرض عدم المرجح، فالعمل على الأصل المقطوع به إلى آخره. وإذ أكرر العبارة، وإذ لا مرجح فالعمل على الأصل المقطوع به، المقطوع به يعني القطعي، وهو أصل البراءة، فالنتيجة حينئذ تكون هي الجواز إلى آخر كلامه. يبقى أن أوضح كيف نصور ماذا؟ المعارضة. أن نفترض أن الظالم يأتي إلى شخص ويطلب منه قضية مباحة، قضية ماذا؟ مباحة. يقول له اشتري لي مثلا طعاما أو خبزا أو آجر لي دارا، يطلب الإعانة من شخص، مني أو منك. افترض إجاني إلي أو قال لي على أنه يا فلان أنت تعرف البيت الفلاني آجره لي، مقتضى دليل حرمة إعانة الظالم في المباح، يقول لا تعنه، يعني لا تذهب إلى صاحب تلك الدار وتستأجر له الدار، هاي إعانة في المباح ومقتضى الإطلاق، إطلاق أدلة حرمة الإعانة هو الحرم. إلى جانب ذلك يوجد عندي ماذا؟ يوجد عندي من قضى حاجة لأخيه المؤمن قضى الله له، وهذا يقول لي شنو هذه الرواية من قضى حاجته؟ يقول لا لا لا، اقضى حاجته ثواب، وبإطلاقها تشمل، بإطلاقها تشمل هذا المورد أيضا، فتحصل معارضة فيتساقطان في هذا المورد، فنتمسك بأصل البراءة. هذا تصوير ماذا؟ المعارضة، هذا ينبغي الالتفات إليه، تصوير المعارضة يكون بهذا الشكل، والنتيجة حينئذ تكون هي الجواز. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. وفيه أما بالنسبة إلى الإطلاق الأول فنحن لا نرى تماميته بلحاظ ماذا؟ المباح، ولكن هذا رد مبنائي وليس بالشيء المهم. وأما بالنسبة إلى الإطلاق الثاني فربما يقال أنا ما أدري بس قاعد أقولا ما أريد أتبنى، لأني من المترددين أيضا. الروايات قضاء الحاجة ناظرة إلى قضاء الحاجة بما هي قضاء حاجة، أما الخصوصيات كأن يكون الطالب ماذا؟ ظالما، منافقا، قاتلا، أو هي ليست ناظرة إلى ذلك وليست في مقام البيان من هذه الناحية، وفقط نظرها ماذا؟ إلى أن قضاء الحاجة بما هو قضاء حاجة شيء راجح وطبيعي، آنذاك نتمسك بالقدر المتيقن، أعني قضاء حاجة ماذا؟ المؤمن. والزائد على ذلك إذا كان هناك جزم بعدم الخصوصية عرفا فنتعدى، أما إذا كان هناك احتمال الخصوصية كما في مسألة الظالم يوجد احتمال الخصوصية، وأنه أنت أقضى حاجة المؤمن إذا لم يكن ماذا؟ ظالما. أما الظالم لا يجزم بإلغاء الخصوصية من هذه الزاوية، فالتعدي إليه ودعوى شمول هذا الإطلاقات له شيء صعب، ولكن هذا كما قلت لا أجزم به. أنت أط رأيك رجاء في هذا المجال، إذا قلت إيه صدق ما بيها أطلق كل الزين، إذا بناك أكو إطلاق فبها، حينئذ نتمسك بالإطلاق. لكن الذي أريد أن أقوله، هذا الذي أريد أتكئ عليه، شيء آخر مو هذا أتكئ عليه، أن عنوان المؤمن أو المسلم الذي هو وارد في هذه الروايات لا ينطبق على الظالم. ما التفت شريد أقول أني ولا، يعني الظالم خارج ماذا؟ تخصصان. قد واحد يقول، هو يقول هذا ترى الحجاج بن يوسف الثقفي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ليش مو مسلم؟ الجواب مغاير عرفية موجودة يا أخي، فالعرف يرى أن عنوان من مشى في حاجة أخيه المسلم أو المؤمن هذا يختص ماذا؟ بالمسلم الذي لا يتلبس بمن بعنوان الظلم ويعد ماذا من الظلمة، فهو وإن كان في واقعه مسلما ويتشهد الشهادتين لكنه لا يراه منطبقا عليه، ولو لأجل مثلا الانصراف أو غير ذلك. المهم لا يرى شمولية لهذا العنوان بنحو يشمل الظالمين. فبناء على هذا، بناء على هذا لا يعود لدينا ماذا؟ إطلاق من هذا الجانب. يعني في روايات من مشى في حاجة أخيه المؤمن ما فيها إطلاق، حتى تزاحم ذلك الإطلاق ومن ثم نرجع إلى البراءة. فالأوجه إذن هو الجواب الأول أو بإضافة الجواب الثاني دون الجواب الثالث والرابع. وبهذا أنهينا الأمر الأول من الأمور الذي ترتبط ببحثنا هذا. غدا إن شاء الله في الأمر الثاني. اللهم صل على محمد وآل محمد.